ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما أدري الصوت واصل وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام الصوت واصل ولا أناس أناس يظهر هذه محاضرة القرآن أم لا؟ ما أدري أنا دخلت الآن في المحاضرة صحيح أم هي أم لا؟ يعني هذه القاعة قاعة السلام عليكم أناس أريد بس يعني أن 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 يقال لي أنني في القاعة لأبدأ طيب إذا أنا أبدأ لا ما زلنا في مع كتاب ربنا جل في علاه الكتاب الذي جعله الله هداية للعالمين recording in progress والصوت مسموع طيب الحمد لله فأقول ما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه الذي جعله الله جل في علاه هداية للعالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وأيضا مع كتاب ربنا جل في علاه كل شيء يعني قد أتى به الكتاب سواء إجمالا أو تفصيلا والأحكام بأسرها جاءت مبينة وجاءت أيضا مجملة وجاءت السنة مبينة عن كتاب ربنا جل في علاه قال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجاهلها من جاهلها فاستنباط الأحكام أيضا يعني هذه من المطلوبات لهذه الأمة لأنها من نوع خيرية الأمة وقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فإخراج العالم الفقيه أو المجتهد الذي يستنبط الأحكام من الأدلة مطلب الرئيس لهذه الأمة وهو لا ينقطع إلى يوم الدين لعموم قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال أمتي المطر لا يعلم أو لا يدرى الخير في أوله أم في آخره ولذلك أقول بأن النظرة الفقهية لآيات الأحكام أو في كتاب الله جل في علاه تحتاج إلى من تضلع في علم الأصول والقواعد وأيضا اللغة وارتباطه بكتاب الله جل في علاه ملازمة حتى يعقل عن الله مراده سبحانه جل في علاه كنا تكلمنا على مسألة الإجارة وقلنا بأن قول الله جل في علاه فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن بينا مسألة استئجار الذئب وأيضا جواز الإجارة وهنا نأتي أيضا على مسألة مفرعة على نفس التأصيل باستنباط الحكم حكم الإجارة في كتاب ربنا جل في علاه من هذه الآية ومن آيات أخرى الفرع الثالث أو المبحث الثاني من المباحث التي تتعلق بالآية حكم أخذ الأجرة على القرآن إذا قلنا بأن الاستئجار جائز والإجارة جائزة على العموم والإجارة فرع عن البيع والكل جائز بقول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا عليكم السلام ورحمة الله أحسن الله عليك أقول هذا المبحث مبحث من الأهمية بمكان أخذنا الكلام على تعليم القرآن الأجرة على تعليم القرآن المبحث الذي يليه هو الكلام على حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن. الصوت هذا ممكن تغلقوا الأصوات بعد إذن حضراتكم. احنا قلنا هذا الحكم يستنبط من قول الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هل ينزل تحتها الأجرة على تعليم القرآن؟ هل ينزل تحتها الأجرة على الرقية والعلاج بالقرآن؟ لو سمحتم من الذي معه الصوت؟ ما أريد صوتا بعدين حضراتكم. نعم، فأقول إخوتي الكرام ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. المبحث الثاني الذي يتعلق بهذه الآية من المسائل الفقهية حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن، لا سيما وأن الأجرة أو الإجارة الأصل فيها الحل ما لم يأتي دليل على الحرمة. صورة ذلك أن يأتي رجل فيستأجر رجلا قارئا متقنا عنده قراءات، أو هو رجل يعني الله جعل منحه صوتا طيبا وتلاوة طيبة ويستطيع أن يؤثر على قلوب الناس بالتلاوة، وتعلمون بأن القرآن يعني يدخل يسر إلى القلوب، يؤثر في العروق وفي الدماء وفي الروح وفي العقول، لا سيما إذا أبدع القارئ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فكان يقرأ فقال إن هذا رجل أوتي مزمارا من مزامير داود. أنت تعلم قال الله تعالى يا داود يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير. فكان حسن الصوت وحسن التلاوة، فقال له يا رسول الله أكنت تسمعني؟ قال نعم. قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لو علمت لحبرته لك تحبيرا، زينته لك تزيينا. وهذا أيضا إدخال السرور على النبي عبادة لأنه يرضى لله لرفع له. فالغرض المقصود يأتي برجل قارئ له ما له من الإتقان وله ما له من الصوت الطيب، الله تعالى منحه ذلك رضي الله عنكم جميعا. فيأتي فيستأجره ساعة أو ساعتين ليقرأ القرآن. لو سمحتم اللي فاتح الميكروفون يغلقه بعد إذن حضراتكم. الدكاترة الأفاضل ما اللي فاتح الميكروفون يغلقه. هذه الصورة اختلف فيها العلماء يعني على قولين، يعني الخلاف فيها وارد. نعم الخلاف فيها وارد. وطبعا أبهى صورة أو أجلى صورة، أجلى صورة متشبعة عندنا في مصر هو استئجار القارئ على المقابر حتى ينتفع الميت بقراءة الميت، لا بل يعطونه الأجراء ليهدي الثواب إلى الميت ويصل إلى الميت هذا، أو انتفاع الميت ببركة القراءة على غرار نعم. فاختلف العلماء في ذلك على قولين. أما قول جماهير أهل العلم من الفقهاء وهو قول الحنفية وقول المالكية وهو أيضا قول الشافعية في المشهور عند الشافعية، وإلا فهناك وجه بالجواز وهذا عجيب. يعني عامة نطلع على الأدلة وهي التي تجعلنا لا نندهش. جمهور الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية وأيضا الحنابلة قالوا بحرمة أخذ الأجرة على قراءة القرآن. مسألة تعليم القرآن كان فيها ما فيها من المصالح المفاسد والنظرة المصلحية. لا سيبها. أما قراءة أخذ الأجرة على قراءة القرآن وقراءة القرآن تمحيد العبادة بها، هذه عبادة لله جل في علاه، فهل يتعبد وأخذ الأجرة؟ فكل ما كان يحدث من قديم الزمان على أفاضل كانوا من المتقنين من القراءة وأخذ الأجرة في السرادقات والقراءة في افتتاح المحافل وافتتاح الهايبر وغير هايبر ماركت كما يقولون، يعني هذا أنا على يدي رأيت ذلك يتقاولون على افتتاحي بقراءة بعض الآيات أو بقراءة أربع من القرآن على أموال طائلة تؤخذ يعني مقابل ذلك. فالمهم أن جماهير أهل العلم قالوا بالحرمة واستدلوا على ذلك بالكتاب بالأثر وبالنظر، الكتاب والسنة وأيضا النظر. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، مع أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن، قال ورتل القرآن ترتيلا، وقال وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهنا نرى في هذا الباب قراءة القرآن، قراءة القرآن بهذا البيان مع أخذ الأجرة فيها الأكل بالقرآن. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فإن هذا يعني الذي يأخذ الأجرة على تلاوته التي هي محض عبادة يكون قد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، فقد باع الآخرة بالدنيا. وأيضا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لابد في الإجارة أن يكون هناك انتفاع من الطرفين في هذا الباب، ولا يقال الانتفاع أنهم يأتون يسمعون القرآن فينتفعون به، ما أحد بيجلس في السرادقات لينتفع بالقرآن بحال من الأحوال. نعم. ولا تأكلوا أموالكم، نعم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أيضا أخذ الأجر على ذلك لا مقابل له في هذا الباب، فأكون من أمام أكل أموال الناس بالباطل. ومن الأدلة التي استدل بها جماهير أهل العلم على حرمة أخذ الأجر على قراءة القرآن، طبعا هذا الكلام أنا كان في قارئ يعني متقن جدا، وكان يذهب يعني إلى الشوادر يأخذ أموالا طائلة، وقيل له فاستعثر الأمر عليه صراحة واستصعب عليه جدا، لأنه يعني دخله كله من ذلك، لكنه عندما راجع نفسه وقال هذا مال حرام ولا بركة فيه وتراجع أبدله الله خيرا وسافر إلى بلاد الخليج وغير الخليج، والآن بفضل الله جل وعلا هو في مكانة مرموقة جدا، وأيضا الله جل وعلا أبدله بالشر خيرا وبالحرام حلالا، بل مباركا متكاملا متناميا، ومن ترك لله شيئا أعطاه الله فوقه المزيد. أيضا من الآيات التي استدل بها الأئمة الأربعة على حرمة أخذ الأجر على قراءة القرآن قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأخذ الأجرة على القراءة مانع من الإخلاص. أخذ الأجرة على قراءة القرآن مانع من موانع الإخلاص، وإن القراءة فيها ما فيها من حسن العمل، القراءة فيها ما فيها من حسن العمل، ولذلك قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولا عمل فيه الحسن إلا بالإخلاص والمتابعة. وأين الإخلاص عندما يقاولهم على أن الربع بكذا وعلى أن الجزء بكذا وعلى أن سورة كذا تكون بكذا وسورة كذا تكون بكذا، فأخذ الأجرة على قراءة القرآن مانع من موانع الإخلاص، قصد به المال باع الآخرة وأخذ بها الدنيا. وقد قال العلماء قراءة القرآن على الأموات أو في السرادقات من البدع المنكرة، وأخذ المال عليها من أكل أموال الناس من باب أكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك كما قلت مستند إلى قول الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فنزل تحتها هذه المباحث المهمة، وأعظمها في ذلك ما كان يشوبه من العبادات ومن أمر الدنيا، فهل يقرب الدنيا ويأخذها ويهتبلها فرصة أم يؤخر ذلك لربه لأخذ الأجر منه سبحانه جل في علاه. أيضا هناك استدلال آخر رابع من الآيات يستدلون بقول الله جل في علاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ممكن أسأل الطلبة الأفاضل ما وجه الدلالة هنا، ما وجه الدلالة من هذه الآية على حرمة أخذ الأجر على القرآن، وين وجه الدلالة، أين العلاقة وأن ليس الإنسان إلا ما سعى؟
نعم
نعم تفضل أستاذ عبد العزيز.
الله يحفظك
حسين، رد الله يا دكتور.
القارئ هنا يا شيخ القارئ ما قصد عبادة القرب إلى الله بهذه التلاوة، إنما قصد الدنيا.
نعم ممتاز، لكن يبقى شيء زايد تزيد عليه، لكن ممتاز ممتاز ممتاز، هو حقيقة الأمر وليس الإنسان إلا ما سعى في هذا الباب. هو أصلا مسألة الأجرة في القراءة وش بيفعلون، بيجعلون الأجرة للقارئ ليهدي الثواب للميت، يعني هنا عندنا الانتفاع بالقراءة انتفاعان. إذا كان عند المقابر يجعلونها كالعود اليابس الذي أخذه العود الرطب الذي قال فيه المسلم يعني لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. عده بعض المتأخرين منه النووي وغيره على أنه كل شيء يمكن أن يستفيد منه الميت فينتفع بذلك. والثاني كما قال القرطبي وغيره كانوا يستأجرونه أن يقرأ ويهدي الثواب للميت. كانوا يستأجرونه ليقرأ ويهدي الثواب للميت. وهنا إهداء الثواب طبعا تعلمون أن المسألة خلافية أن الجمهور يقولون بإهداء الثواب يجوز ليس بالأجرة. الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لو أهدى الثواب بالأجرة لا يجوز ولا يصل. لا يجوز ولا يصل. والشافعية أول الناس الذين يقولون بذلك. والمعنى هنا في قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى يعني الثواب له هو في القراءة وهو قد أضاع الثواب لأنه لم يقرأ قربة ولكن قرأ لما يتقاضاه من المقابل فأجره يأخذه في الدنيا لا في الآخرة. وأما من السنة فالأدلة كثيرة على حرمة أخذ الأجرة على قراءة القرآن. يستأجرونه ليتعجلونه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه وارضاه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوا قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله يعني يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا خرجه أبو داود في السنن وابن حبان أيضا في صحيحه والطبراني وصححه ابن حبان والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في الشعب أيضا. فقال هنا يتعجلونه ولا يتأجلون يتعجل أجره ولا يتأجله ولا يتأجله. وهنا وجه الدلالة من هذا الحديث وش هو؟ وش وجه الدلالة؟ أقرأ عليكم مرة ثانية. قال أأتيكم بالشاهد عشان أسهل عليكم وجه الدلالة. اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه أو يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. وين وجه الدلالة هنا؟
نعم شيخ
فضل عبد العزيز
أن أجره أخذه في الدنيا
الآن طيب أنا أريد بس وأجه الشاهد تقول لي أنه قال اقرأوه قبل أن يقرأه أليس هذا شاهد؟ يعني بيقول سياق مدح ولا ذم؟
سياق مدح شيخ
لا سياق المدح في الأمر. طب اسمعني للآخر أعيده مرة ثانية. اقرأوه اللي هو الكتاب كتاب الله بين أيدينا اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. سياق مدح ولا ذم هنا في قولي قبل أن يأتي أقوام يقيمونه كما يقوم السهم؟
هذا ذم.
أي نعم هذا السياق هنا سياق ذم وسياق ذم يدل على المخالفة والمخالفة هو أخذ الأجر على القراءة. والدلالة على ذلك هو قوله يتعجل أجره. وين بيتعجله
في الدنيا
بيتعجل أجره وفي الدنيا يأخذ الأجر أو الأجرة على التلاوة. وأيضا من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أخرجه أبو داود أيضا في السنن وأحمد في المسند وأيضا البيهقي في السنن وشعب الإمام قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والأعجمي فقال اقرأوا فكل حسن. يبقى اقرأوا لأنكم تقرؤون على التعبد لذلك قال كله حسن. ولذلك أنا أهيب بكل من يهتم بالقراءات ويهتم بالأسانيد الآن أن يتقي لها ربه ولا يجعلها تجارة بينه وبين الذين يهتمون جدا. أن هناك أناس مهووسين بمسألة الأسانيد والارتقاء في الأسانيد وطبعا هذا تستغل أسوأ استغلال فتكون المسألة مسألة تجارة عامة كأنها سلع تباع وتشترى. فيقول هنا جابر يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن يقرؤون القرآن إيش عبادة أصحابة رسول الله شهد لهم الله جل وعلا وزكاهم من فوق سبع سماوات قال فينا عربي وعجمي قال اقرأوا فكل حسن يعني اقرأوا على ما تقرؤون عبادة قربة. قال وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه يتعجلون ثوابه في الدنيا بالأخذ ولم يكن له في الآخرة ثمة شيء ليس له إلا ما أخذ من الدراهمات. وعن عمر بن حسين رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليس فليسأل الله به فإنه سيجيء قوم أو أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وهذا أوضح ما يكون في الحرمة. وهذا الحديث يعني أيضا أخرجه أصحاب السنن. عمران يقول بأن النبي قال من قرأ القرآن فليسأل الله به. فليسأل الله به هذه معناها أنه لا يسأل غير الله جل وعلا. فليسأل الله به. ولأنها عبادة محضة قربة من القربات. فالأجر لا يكون إلا عند رب الأرض والسماوات. قال من قرأ القرآن فليسأل الله به. فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. يسألون به الناس. معنى ذلك أنه يأخذ الأجرة. وأخذ الأجرة في ذلك معناه أنه باع ما تعبد به لربه جل في علاه واستهان بعظمة القرآن. ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوفونا أخونا بيقول والإجازة الآن بثمانية ألاف من الجنيهات ختمة واحدة. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا يؤذيني جدا والله في هذا. أنا أدين الله بأن الأشرطة التي سجلت بالقرآن فبيعت بأن المال فيها حرام. يعني ما يأخذ ما يبيع الشريط إلا بتكلفته. لو تكلف خمس جنيهات لا يبيع بخمسة ونصف. لو باع خمس جنيهات ونصف يدخل في المال الحرام. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ الجميع ونعوذ بالله من المال الحرام.
هل هذا يدخل يا دكتور أحسن الله إليكم بارك فيك يدخل فيها من يأخذ مثلا على الإجازة؟
نعم ولكن سأفصل فيها حتى لا أظلم من تفرغ لذلك وكان عنده الإعواز. يأخذ فيها على من قاول على الإجازات. يأخذ فيها يدخل فيها. سأبين إن شاء الله. عن عبد الله بن رضي الله عنك حبيبي. عن عبد الرحمن بن شبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به. شوف هنا الكلام. ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. عارف لو جاءت اللفظة لا تستكثروا به يبقى أجاز أصل الأكل ولم يجز إيش الاستكثار. صحيح تفهمونني؟ لكنه أراد حسم المادة من البداية. لا تأكلوا به. ما في فلس يؤخذ مقابل القرآن. لا تأكلوا به يعني هو لو جاء اللفظ اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تستكثروا به نقول المنع هنا منع من إيش؟ من الاستكثار. ولو أخذنا الكفاية ليس استكثارا. ولو أخذ الأصل ليس استكثارا. فالمنع من الاستكثار. النبي حسم المادة من أسرها من أصلها من جذرها عندما قال ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. أول نهي عن أدب في التعامل مع القرآن. لا تغلو فيه ولا تشفع عنه. الغلو يصل به إلى النصارى. الجفو عنه يصل به إلى اليهود. قال ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به يعني لا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. ولا تأكلوا به أصل أصيل على عدم أخذ أي مقابل على قراءة القرآن. فالقراءة قربة. اقرأوا القرآن فإن لكم في كل حرف حسن. ولا تستكثروا به. وهنا الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يأتون يتخذون القرآن مربحا تجارة مكتسبا ويستكثرون به. وهذا ظاهر جدا في مسألة الإجازات اللي هو يقول كلما على الإسناد كلما على ثمن الإجازة كلما على الإسناد كلما على ثمن الإجازة. وهذه والله متاجرة بالقرآن ولا تجوز. وأين هم من قول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه المسألة مسألة ليست بالهينة. مسألة ليست بالهينة. ورب العزة استهانوا بالقرآن فاستهانت القلوب بعظمة الرحمن فما لنا إلا وزع الشيطان والوصول إلى النيران. ما عندنا إلا ذلك. ونحن في ضغطة من الله علينا لا يعلم بها إلا الله. لأن الناس كأنهم لا يريدون دينا أشكال فقط دون الأرواح. وأخذنا الدين اسما ليس رسما. وهذا أمر جلل ومن النظر في الأدلة النظرية. قالوا أخذ الأجر على القرآن استهان به استهان بالقرآن وهو مخالف قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهو خلاف الأصل أيضا إذ قراءة القرآن قربة من القربات والقربات لا يطلب أجرها إلا من رب الأرض والسماوات. فكيف يتنزل المرء ويمد يده ليأخذ من هذا ومن هذا بعض الدراهمات. هذه استهانة. هذا القول الأول وهو قول رصين والأدلة كلها معه، ولكن حقيقة الأمر أننا من الإنصاف لابد أن نعرض الخلاف، من الإنصاف نعرض الخلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا، وليس كل خلاف لا يرد عليه. عامة من الإنصاف لابد من عرض الخلاف، ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. بعضهم قال الآية لا يستدل بها على ذلك. القول الثاني المتأخرون من المالكية وبعض الشافعية أيضا من المتأخرين قالوا بجواز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم لانتفاع الميت بقراءة القرآن، وهذا يجعلهم يقيسون على مسألة التعليم، بمعنى أن الميت ينتفع ببركة القراءة، لا أن تقولوا بأن المسألة حصل على الثواب. لا، شوف أخونا أزهري وله إتقان في القراءة، رجل نبيل أخونا أحمد حسن بيقول كنت أسمع الربع بمئة جنيه، بالله عليكم والله يبكي، والله يبكي، يبكي القلب من أجل ذلك، والله يبكي القلب من أجل ذلك. عامة من قال أخذ الأجرة على القراءة لهم أدلة، روح أدلة، هي شبه وليست أدلة. حديث السابق الذي تكلمنا عنه في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وحديث أبي سعيد الخدري في الرقية بأنه قال يعني نعم نرقيه واضربوا لنا بسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك بأن رقية اضربوا لي معكم بسه. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا أن أحق ما نأخذ عليه الأجر هو كتاب الله جل في علاه، وهذا كان في مسألة الرقية، هذا كان في مسألة الرقية. لذلك قال لعمري كل لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. نعم،
يعني معنى هذا الحديث يا دكتور جواز
نعم هم يستدلون بهذه الأحاديث على جواز أخذ الأجرة بقراءة القرآن، ونحن سنبين أن هذا بعيد، لكن الإنصاف لابد أن نبين الخلاف. نعم نعم سيد. نعم دكتور.
الأموات غير دكتور، ولا الرقية على المرضى غير؟
الرقية على المرضى غير، لأن النص جاء فيها. أما القراءة على الأموات أو القراءة على القرآن يأخذ بها الأجر ما في، لكن إذا قرأها نعم على أنها استشفاء رقية ويستخدم آيات الرقية في ذلك جاء النص بها. ولذلك قال لعمري كل فلمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. هذا الأمر استئجار على القراءة، ليس استشفاء ومد اليد على الانتفاع، هو بيأخذ على التلاوة فقط. الآن قلت لكم أنا رجل كبير جدا دون التسمية، مش مشهور جدا في القراءة، أتوا به لهايبر ماركت يعني كبير جدا، وكان يوم الافتتاح، فأتوا به من أجل أن يصلي بالناس العشاء ويقرأ بعض الأرباع على أموال طائلة، أموال ممكن لا تتصور، هو اشترط هذه الشروط، أموال طائلة يأخذها لأنه يعلم أنه يعني لما الناس يعلمون أن فلان سيأتي يقرأ يتلو تلاوة القرآن، الناس جميعا يأتون إلى السوبر ماركت هذا أو الهايبر ماركت هذا، يأتون إليه والمعروضات تعرض، يعني مسألة تجارية بحتة في هذا الباب. فالله المستعان. فأقول أخي الكريم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ليس الأمر على العموم، هذا الحديث عام يراد به الخصوص، وهي باب الرقية، ويدخل معه التعليم، لأن الانتفاع واحد، ولأن الحديث سياقه جاء في الرقية. قالوا عندكم قارئ، عندكم راقي؟ قال نعم، ولن نرقي حتى تتونا. الذين قالوا بالمنع كلية قالوا هذا الحديث مخصوص بأن هذا كان حقهم في الضيافة، ولأن النبي أباح لهم أن يأخذوا حقهم في الضيافة عنوة، فلذلك احتال عليهم قال لن نرقي حتى تأتونا بسهمنا. فقالوا هذا من باب الحلال أخذ الحق، لأن الضيافة واجبة، ولأن النبي أباح لهم أن يأخذوا الضيافة. ومع ذلك قلنا بأنها أيضا لا يعني لا يمنع أن نقول بأن الرقية قد يؤخذ عليها الأجر، ليس أيضا فحش الأجر وليس المتاجرة، ولكن يأخذ الكفاية أيضا، يأخذ الكفاية في ذلك. والحديث الثاني نفس الأمر، قال اضربوا لي معكم بسهم لما أخذ من ذلك، فقال اضربوا لي معكم بسهم، على أن الرقية هنا أخذ عليها الأجر والأجر على الكفاية. فلا موضع لهذه الأحاديث في القراءة، لا موضع لها في القراءة. هنا شوف إيش قال، قال أحق ما أخذتم عليه أجرا السياق من المقيدات، والسياق كله في حق الضيافة، وأنه كان لديغا، سيد القوم كان لديغا، فقالوا عندكم راقي؟ قالوا نعم. فلما أباحوا له الرقية أخذ منهم السهم. فكانت المسألة هنا من باب العام الذي يراد به الخصوص، أو قل عام مخصوص، وهم يستدلون بالعموم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نقول في نهايتها، في نهايتها لو تنزلنا مع الخصم أنها ليست خاصة وأنها على العموم، هنا اختلف الحاضر مع المبيح، قال لا تأكلوا به ولا تستكثروا به، وقال اقرأوا القرآن. هنا شوف بقى، هنا الدال، هنا الحديث هنا على العموم، أخذ حق ما إن حق ما أخذتم على العموم، لكن عندنا الحديث في خصوصية المسألة، في خصوصية المسألة قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. يبقى عندنا دليلنا خاص في المسألة، دليلكم عام، ولا وأصوليا عند العلماء الخاص لا يعارض العام، يقدم الخاص على العام.
نص صريح،
ونص صريح في هذا الباب، ممتاز، نص صريح ومحكم. والأمر الثاني هذا حاضر، وعمومكم مبيح، والحاضر يقدم على المبيح، لا سيما لأنها عبادة، والحيطة للعبادة واجبة، والحيطة لاحتياط العبادة واجبة. ولذلك قال النبي من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. شوف شوف كيف التنزل، يسألون به الناس. ناهيك بقى هنا، إذا رددنا على الأدلة التي يتمسكون بها، ناهيك هنا أيضا على أنه من قال بإباحة أخذ الأرجع القرآن هناك مفاسد عظيمة جدا تتأتى لذلك. من هذه المفاسد العظيمة أن القرآن يمتهن، يصير كالسلعة من السلع، حاشا لله، استغفر الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، لأننا لو قلنا بذلك وأن القرآن هنا يمتهن، يأتي يقول له أنا سأقرأ ربع واحد بخمسمائة جنيه زيادة آية، كل آية عليها كذا وكذا، استغفر الله، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. أين أين تعظيم القرآن؟ أين هو؟ أين تعظيم القرآن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تسمحنا يا دكتور؟ الله
طبعا 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 أسمح وأتشرف وأمتلئ شرفا كمان.
الله يحفظك يبارك فيك، شكر الله لك.
تفضل
دكتور محمد.
تفضل دكتور.
مداخلة بارك الله فيك. أولا قراءة القرآن أمر تعبدي، عبادة.
نعم صحيح، محض
مع عبادة. أي نعم، يفرق بين الأسئلة، لا يقاس الأمر فيما يتعلق بأخذ الأجرة، حيث أن الرقية وحيث أن التعليم هذه أمر، وجعل القرآن وضعه في أماكن أيضا، مسألة قراءة القرآن في أماكن
مبتدعة
سواء كان في افتتاح الأشياء، هل هذه يعني مما أثر عن السلف؟ نحن نقول بالنسبة للنص غير وارد.
طيب
مثل هذه الأمور.
نعم نعم
يعني
إذا
مسألة أخرى.
طيب ماشي، ممتاز، تحت أمرك، تحت أمرك.
وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، هل يعني طبعا ذكر العلماء فيما يتعلق بأنه الإبن من سعي الإنسان، فإذا تلا الإبن مثلنا والإبنة وختم القرآن ثم وهب أجره وثوابه للوالدين، هل يصل هذا أو لا؟ طبعا هذا خارج عن موضوع أصل الأجرة.
نعم.
شكر الله لك يا دكتور.
تحت أمرك حبيبي، تحت أمرك. أولا طبعا هو الدكتور الفاضل لم ألمح لنا مسألة مهمة، وهي مسألة هل أثر عن السلف هذا أنهم كانوا يقرأوا القرآن فيأخذون عليه أجرة؟ لا، ما كانوا، ما أثر عن السلف. الذي أثر عن السلف هو الرقية بالقرآن في مسألة اللديغ خاصة، يعني ما حتى ما في أي شيء دليل آخر بين لنا هذه المسألة، وكانت المسألة، ولذلك تقوى من قال بالحرمة على أنها مسألة خاصة، جاءت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، وكان السياق فيها على حق الضيافة. لكن نحن نقول ولو كان قد جاء الدليل الآخر على التعميم، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، كل، قال له كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، وهذا تعميم للرقية في هذا الباب. لكننا نقول في هذه المسألة الكفاية حتى نحتاط للعبادة. أما مسألة القراءة لم يؤثر عن السلف أنه القراءة في افتتاح الأماكن التجارية، ولا القراءة في السرادقات، هذا لم يعرف ولم يكن موجودا. وأيضا المسألة مبتدعة، يعني هي مع حرمة أخذ الأجرة اسم البدعة، اسم البدعة في ذلك، في هذا الباب. أقول عندما نقول بأخذ الأجرة
في في النص يا دكتور.
مسألة وهب الثواب سأجعله سؤالا أخيرا وأجيبه إن شاء الله. تفضل أستاذ. تفضل الدكتور. تفضل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في النص هذا كل لعمري، يعني كل كل يعني مقدار الأكل، وهو ليس التجارة.
ممتاز. رضي الله عنك. لكنهم حملوه على الجواز، وإحنا نقول لهم طيب على الجواز، لكن المسألة أيضا على احتياط العبادة في هذا الباب، أننا لا نجعلها متجارة بالناس. صار الأكل بالدين، والأكل بالدين صعيب يا أخي الكريم، الأكل بالدين صعيب جدا. فإحنا نسأل الله أن يكفينا، ولا نأكل بديننا بحال من الأحوال، ولا بدعواتنا بحال من الأحوال. نعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله أن نكون كذلك. أما أن الله تعالى يمن علينا وأن نكتفي ويكفينا ربنا من أي جانب من جوانب الكفاية دون أن نأكل بديننا، فالحمد لله على ذلك. وإلا فالأمر ليس بالهين عند الله جل في علاه. دعواتنا ليست للتجارة، دعواتنا وقضية الكون الكبرى قضية، هي وظيفة العمر. تحقيق قضية الكون الكبرى هي وظيفة العمر. فنعوذ بالله من التجارة بالدين. أقول هناك لوازم باطلة تحدث أو مفاسد تحدث عند الاستهانة والقول بجواز أخذ الأجرة على القراءة. أولا كما قلت امتهان القرآن صار سلعة من السلع، صار سلعة من السلع. وكما قلت يقول له الآية بكذا، بعد الربع الآية بكذا، أعوذ بالله من غضب الله. الأمر الثاني، أين الإخلاص الذي سيأتي لقلب القارئ وهو يقول إن أبدعت في القراءة سيزيد لي بالعطاء، وإن ميلت قلوب الناس وأذان الناس. وطبعا تعرف بقى عندنا في مصر بالذات بقى ترى الصيحات الكبيرة في السرادقات، الله أكبر يا عم الشيخ، الله الله، وطبعا هذه بقى تهيج مشاعر الناس كلها، فكل صيحة بدلها فهمني. فهو يقول يفعل ذلك، أين الإخلاص الذي سيأتي في قلبه وهو يتلو من أجل أن يميل قلوب الناس، من أجل أن يأتي صاحب السرادق فيعطي زيادة على ذلك. ومن ذلك أيضا فتح باب البدع والمنكرات، والبدع هدامة، هدامة للسنن. لما يقول الإمام بن حزم يقول كل سنة مضاعة أمامها بدعة مذاعة، كل سنة مضاعة محلها بدعة مذاعة. وكان يقول والبدع هدامات للسنة. وأخي الكريم السنة سفينة النجاة، اركب معنا، أين سنذهب إن لم يكن وما صار المركب إلا مركب البدعة؟ هذه سفينة تذهب إلى الويلات، تذهب إلى 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 نار تلظى، تذهب إلى طريق الشيطان، وبعدها النيران، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك ابن القيم يقول ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للقراء ويقرأ لهم، أو للميت القرآن لا عند قبري ولا غيري. وكل هذه من البدع الحادثة مكروهة، هي بدع منكرات، والبدع ليست مكروهة بل البدع أعظم ما تكون نكاية في هذه الأمة. فحقيقة الأمر هنا نرى بأن الأصل في مسألة الإجارة أنها لا تجوز، الإجارة على قراءة القرآن لا تجوز، وأن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. بل أعظم ما يكون فسادا في هذا الباب هو أن 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 أن, أن المرء يستهين بقدسية القرآن، بعظمة القرآن. الاستهانة بقدسية القرآن استهانة عظيمة ليست بالهينة. هذه المسألة مسألة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، تفتح باب النيران على عباد الله، وأيضا تضل أولياء الرحمن ليصيروا من أولياء الشيطان. ولذلك أنا أهيب بكل قارئ وبكل من أتقن وكان له سند عالي أن يتقي الله ربه، وألا يتاجر بسنيده، وأنه يعني إذا كان محتاجا يأخذ على الكفاية، فقط على الكفاية. أما مسألة إهداء الثواب، فإهداء الثواب جمهور أهل العلم يقولون بأنه جائز، والشافعية هم الذين قالوا بأنه إهداء الثواب للميت لا يجوز، لقول الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. مش ولد صالح يقرأ ويهب الثواب له. هذا ما قاله الشافعية. وابن تيمية صراحة أوسع المسألة جدا حتى على قول الجمهور، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الحج للغير والصوم عن الغير، من مات وعليه السلام صام عنه وليه. قال إذن كل شيء حتى الأضاحي، حتى الصلاة، حتى الصلاة أدخلها في هذا الباب ووهب الثواب فيها. وهذا يعني أنا أدين الله بخلافه، وأقول بأن الراجح الأقرب إلى الدليل قول الشافعية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أمور فقط تكون من الصدقات الجارية التي يستمر عملها ولا يضيع عليه، أنه يخرج علما، ترى يبقي علما، هذا العلم الذي ينتفع به. أو السابقة الجارية التي حفر بئرا أعطى مصحفا، هذا الذي يكون فيه الأجر ممتدا، غير ذلك لا. من مات أغلقت صحائفه إلا ما جاء الدليل بامتداد العمل. يبقى لنا بحث أيضا في هذا الباب مهم جدا، وهو مسألة أنه لو استأجر الأجير ولم يعطي أجره حقه فماذا له؟ هذه تستنبط من أي آية؟ ممكن الإخوة الأفاضل الدكاترة يقولون لي، احنا قلنا الآن نوع الاستنباط نظرة استنباطية مع نظرة فقهية في آيات الأحكام في هذا الباب. لو قلنا مسألة أو مبحث من استأجر أجيرا فلم يعطي حقه، ماذا يفعل؟ يعني كيف يأخذ حقه، كيف ينال حقه؟ هل يمكن أن نأتي بآية تبين لنا ويستقى منها ويستنبط الحكم منها على كيفية أخذ الأجرة التي قد أكلت عليه الدكاترة؟
من آية ولا حديث يا دكتور؟
لا من آية، احنا بنتكلم ان النظرة نظرة التفسير والنظرة الفقهية لآيات الكتاب. يعني من تذكر من تفكر سيجدها
الآية في بداية الآية،
في سورة البقرة، الآية في سورة البقرة.
نعم، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانه بعهد الله.
شوف أنت خذ من الآيات، ما إحنا دلوقتي عايزين نعرف كيف يأخذ الحق. ألها فهمني؟
نعم.
أي نعم. طيب هي فوق 100، فوق 90،
يعني يا دكتور مسألة الأجر في أخذ القراءة؟
لا لا لا، الكلام هنا على أنه أنا عملت، يعني كنت أعمل لحضرتك وأنت يعني بعدما انتهيت من عملي ما أعطيتني أجري، هل لي أن أتحايل على الأجر؟
استئجار الأجير.
أيوة، استئجار الأجير فلم يعطي حق، حبغ الله الذي أحبتنا فيه.
ومن اعتدى عليكم
فاعتدوا. ممتاز ممتاز ممتاز، اكمل بقى الايه.
اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم. نعم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الاعتداء هنا انه حبس عني اجرتي.
نعم.
المقابل ان اخذ الاجره باي طريق يمكن ان اصل به الى الاجره، ويسمى اعتداء مشاكله، بل هو استرداد حق. حقيقه الامر انه استرداد حق وليس ايش، ها، وليس اعتداء. طب ما هو قالها في الكتاب اعتداء، قلنا هذه من باب المشاكلة، وجزاء سيئة مع أنه أصلا ليست سيئة، فالحاصل أن هذا من باب المشاكلة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذه المسألة، يعني هذه الآية العظيمة فيها نظرة فقهية لحكم قوي جدا في تعاملات الناس، وهو مسألة الظفر. حق لي عند شخص منعني الحق، هل يمكن أن أنا أخذ هذا الحق ولا ما يمكن؟
إذا ظفرت بحقك يعني
مثلا. أيوة، إذا ظفرت بحقي أو بما يعدل حقي بدون أن يعلم هو
بما يعدل. نعم،
بما يعدل حقي. نعم، لأن نعم. بعض العلماء قال لابد أن يكون حقه هو نفسه، أو بما يعدله عند بعض العلماء الآخرين الذين قالوا بالجواز. هذه المسألة مسألة اسمها مسألة الظفر، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، وكما قلنا بالإنصاف لابد أن نبين الخلاف ثم ننظر ما الذي هو أقرب إلى السنة إلى الكتاب نقول به. نعم، مسألة الظفر هو أنه يكون للرجل حق عند رجل، مبايعة سيارة مثلا، اشترى السيارة وقال له ثمنها 100,000، قال له أعطيك بها، وأخذ السيارة، أخذ العقد، ثم بعد ذلك هرب منه أو ما طلع عليه، والآخر قد أخذ منه، يعني قد تملك عنه شيئا عنده بال100,000، هل يأخذه ولا ما يأخذه، ولا يعطيه ويقول له أنا خنتك بذلك ولا ما خنتك؟ هذه المسألة، مسألة الظفر، هل له أن يأخذ حقه أو ليس له أن يأخذ حقه؟
والله يا دكتور له أن يأخذ حقه.
أنا معك وأنا أرجح ما تقول، لكن المسألة أيضا مسألة خلافية وليست المسألة بالهوى. كلام العلماء والسلف الصالح في ذلك انقسم إلى قولين، القول الأول قول بالجواز وهو قول الجماهير، قال بذلك الشافعية والمالكية والحنفية أجازوا تحصيل الحقوق يعني بغير دعوة للحكم ولا بتدخل من ولي الأمر، بل إذا وجد حقه عند الذي اغتصبه له أن يأخذه، ووافق بذلك ابن حزم الظاهري. ولذلك الحنفية يقولون إن كان له دين على آخر ولم يوفه إياه برضاه فله أن يأخذ مقدار دينه من مال الغريم، أو قال ما يعدله الآن مقدار دينه، واشترط بعضهم أن يكون من جنس حقه، والبعض الآخر لم يشترط ذلك، ولعل هذا هو الأصح والصواب، لأنه هنا درء مفسدة وجلب مصلحة وسد دين. المالكية أيضا كما قالوا أنه إذا قلنا بجواز أن يأخذ حقه يجوز أن يكسر الباب ويثقب الجدار، بل ابن حزم قال كلاما فوق ذلك، قال ويجوز أن يكذب ويقسم على كذبه حتى يصل إلى حقه. طبعا أنا معه فيما أن يقول أن يكذب له ذلك، لأن الشرع أباح له ذلك، إلا أن يقسم هذه في الصدر منها شيء. وأما المالكية قالوا بالجواز مع شروط ثلاثة، أن يأمن الفتنة، يعني يأمن وقوع الفتنة من ضرب أو جرح أو حبس، نعم. والثاني أن يأمن الرذيلة، بأنه لا يقال السارق الذي اعتدى على أموالنا، السارق الذي تسلل إلى بيوتنا، فلا يكون العار عليه بذلك، مع أنه يأخذ حقه ويظلم بذلك مرتين. الثالث أن يكون الحق غير عقوبة، يعني ما يستوفي عقوبة، العقوبة هذه ولي الأمر، أما المال فله أن يأخذها دون الرجوع إلى ولي الأمر. والجمهور لهم أدلة كثيرة في هذا الباب، من هذه الأدلة هو الحديث الآية التي تكلمنا عنها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، على عموم الآية، فأباح لك أن ترد الاعتداء باعتداء، والمعنى أن تستخلص حقك. قال الله جل وعلا فمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقول الله جل في علا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو بالمثلية هنا، والمثلية هنا جاءت إما بنفس العين أو بما يعادلها أو بما يعادلها. وأيضا يستدلون على ذلك من كتاب ربنا بقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ومن السنة حديث هند، وده العمدة في الباب، هذا الحديث هو العمدة في الباب، حديث هند زوجة أبي سفيان عن الجميع، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اشتكت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني من ماله إلا إذا أخذت، يعني إلا إذا أخذت من غير أن يعلم، فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منها وهي قالت إنه شحيح مسيك، فقال لها خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني من غير أن إيش، من غير أن يعلم، خذي من ماله لك ولولدك بما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف في العرف كم بينفق، 5000 خذي 5000 لا تزيدي فلسا، تأخذي الكفاية، ولأن ده حقها وحق أولادها. ويستدلون على ذلك أيضا بحديث، وده حديث في الصحيح، يستدلون عن حديث أيضا في الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه، فقال لنا عليه السلام إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا خذوا منهم حق الضيف، خذوه إيش بقى، خذوه بحيلة، خذوه بقوة، خذوه دون مفسد عليكم، لكن هذا حق لكم فخذوه. قال إن نزلتم، شوف اللفظ صريح ليس فيه أي يعني أي احتمالات، قال إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، سواء بالحيلة أو بغيره، كما فعل أبو سعيد الخدري بأنه احتال عليهم وقال عندنا الراقي لكن اضربوا لنا بساء، وهذا ظاهر الحديث أنهم يأخذوا حقهم حق الضيف، وإن لم يكن قد ارتضى هؤلاء الذين منعوهم حق الضيافة. ولذلك ورد عن ابن سيرين وهو في المحلة قال إن أخذ أحد منك شيئا فخذ منه مثله. محمد بن سيرين هذا تعلمون من محمد بن سيرين؟ دكاترة. محمد بن سيرين من؟ أسأل عن محمد بن سيرين، تقرؤون في التراجم أكيد ودرستم في التراجم وحتى في علم الحديث أخذتم الرواة صحيح؟
نعم صحيح.
طيب إذا محمد بن سيرين أقول أنا لا أردت منكم، محمد بن سيرين هو أورع التابعين وكان ورعا جدا وكان لا يرى الرواية بالمعنى، إذا 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 اختلف عنده حرف يتركه ما 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 ما, ما يرويه. نعم. فقال ابن سيرين إن أخذ أحد منك شيئا فخذ منه مثله، إن أخذ أحد منك شيئا فخذ منه مثله. وقال ابن حزم فإن لم يفعل أي صاحب الحق إن لم يأخذ حقه ويظفر به فهو عاصم. شوف ابن حزم جعلها معصية لأنه لم يعمل بقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، قال ترك حقك له تعاون على الإثم والعدوان فيأثم. يعني شوف إيش قال، قال فإن لم يفعل صاحب الحق إن لم يأخذ حقه ويظفر به فهو عاصم، لأنه جعل المتكبر متكبرا والآكل المال الباطل آكل المال الباطل والظالم ظالما. ولأن الله قال من رأى منكم منكرا فولنا الله جل وعلا قال وتعاون بالبر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان، وأيضا عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وأخذ الحق
يا دكتور
في الحقوق، نعم في الحقوق ليس في العقوبة ليس في القصاص،
في الحقوق في الحقوق.
نعم.
يعني حق له يأخذه لا يتساهل،
لا يتساهل فيه ولا يتركه، لأنه بالتساهل لم ينكر المنكر وتعاون على الإثم والعدوان لم يتعاون على البر والتقوى، ولم ينصر أخاه ظالما، لأنه نصر الأخ ظالما أن تأخذ على يديه، ومعنى أن تأخذ على يديه أن تأخذ منه الحق الذي غصبه وهضمه وأكله بالباطل. أي نعم. وده هذا القول هو القول القوي. القول الثاني وقول الحنابلة قالوا لا يجوز أخذ الحق دون الحاكم، الحاكم هو اللي يأخذه، يعني رجوع لولي الأمر. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خانك. واستدل لأنه قال إذا أخذ منه دون أن يعلم فقد خانه. وعن أبي حميد السعدي عن النبي لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نقول له الآن أخي الكريم الأحاديث ليست في النزاع، هذه أدلة استدل بها الحنابلة ليست في النزاع. أولا أخذ الحق ليس خيانة، أخذ الحق ليس خيانة، والحيلة للوصول للحق مشروعة. أما احتال يعني يوسف عليه السلام على إخوته ليأخذ أخاه؟
نعم صحيح.
وقال قالها الله تصريحا في الكتاب ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليه وسماه علما. وقال كذلك كدنا ليوسف وإلا فلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها خذي من ورائه، خذي دون أن يعلم، خذي من مالي ما يكفيك ووالدك بالمعروف. فالحديث ليس في النزاع، وحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ليس ماله، ده مال صاحبه فلا نحتاج لطيب نفسه. مفهوم الكلام؟ ليس ماله، ده هذا مال صاحبه فلا نحتاج إلى طيب نفسه بل نأخذه منه عنوة. مفهوم هذا الحديث؟
لأن هذا حق.
أيوة لأن هذا حقه، ليس هذا ليس هذا من مال الغاصب بل هو مال المغصوب منه، لذلك ليس في النزاع. حقيقة القول الراجح في ذلك وقول أئمة الأربعة أئمة الثلاثة وخلاف الحنابلة، قول الحنابلة في هذا الباب ضعيف جدا ضعيف جدا. وقد مدح الله من انتصر بعد ظلمه مدحا عظيما، قال وانتصروا من بعد ما ظلموا. في الشعراء قال الشعراء اتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون إلى آخر، قال وانتصروا بعد ما استثنى الذين آمنوا، قال وانتصروا من بعد ما ظلموا. فحقيقة الأمر الحديث ليس في النزاع، وحديث لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفسه نعم إذا كان ماله، هذا ليس بمالي، هذا مال مغصوب، هذا مال صاحبه، لذلك لا نحتاج إلى طيب نفسه. لهذا نكون قد انتهينا من أبواب الإجارة بأسرها في الكتاب والآيات التي في سورة البقرة استنبطنا منها الأحكام، هذه الأحكام أحكام المعاملات، ويأتي إن شاء الله بعد ذلك الكلام على الرهن وأحكام الرهن بإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة. لو في عندكم أي سؤال تفضلوا.
دكتور أحسن الله إليك وبارك الله فيك وفي علمكم. لو تفرغ المحاضرات لأن يصعب علينا الآن
مفرغة المفروض الأخت الفاضلة اللي هي تمثل اللي هي مشرفة على المجموعة بتبعثها لكم، لابد تبعثها لكم وورد أو تبعثها لكم بي دي اف على ما أعتقد.
أنا بحثت كنت أبغى آخذ الرسالة هذه يا دكتور، لكن ما وجدتها في مكتبة جرير ولا في التدمرية ولا هذه أكبر مكتبات عندنا. ما
لا عندنا. لا نعم هي طيب خلاص هي ممكن يرسلونها لك يرسلونها لك بي دي اف.
ايوه اذا فرغت المحاضرات هذه محاضرتك يا دكتور احنا نطبعها.
ابشر يا سيدي ابشر خدم لك، وان شاء الله الامر يتيسر وياتيك على ما تحب وتصر باذن الله.
الله يكتب لك ربي ينفع
علمكم يا رب. جزاك الله خير، احسن الله عليك. نعم
تكرمت دكتور.
الله رهن شرطك يا حبيبي.
الله يحفظك. بالنسبة للأخ الرسالة موجودة، سألتها الأخ جزاها الله خير من أول شيء، موجودة في الجروب ومفرغة كله.
طب الحمد لله. إذا الإخوة تطلع عليها ونسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية.
أنا أقصد المحاضرة
والمحاضرة ستفرغ. أبشر المحاضرة أيضا مع المناقشات
لأن الكتاب طويل، لو تبي تطوره ما
لا 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 ان شاء الله لا 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 ان شاء الله المحاضرات بالمناقشات لان بيكون فيها فائده تفرغ وتاتيكم باذن الله.
دكتور الله يحفظك. بالنسبه للمساله الاولى مساله حساسه فعلا يا شيخ، والله اثرتها عندنا الله
يسلمك. نعم رجل
اخذ الوجه على القراءه
عند نعم
بالنسبه شيخ للقراءه عند السرادق والحفلات هذه اظن والله اعلم ان الحكم فيها واضح لما فيها على الاقل من منكرات، لان في الاصل ما بدا.
احسنت رضي الله عنك.
قياسهم على مساله شيخ لو قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ عند القبر، لو قاسوا يعني هذه المساله اخذ وصول الثواب للميت هذه مساله اخرى، لكن نحن نتكلم الان لو قعدنا المساله هذه واصلناها على الاصل، هل يجوز قراءة القرآن عند القبر وبناء عليه؟
ممتاز.
حكم مسألة أخذ الأجر
رضي الله عنك. أولا بالنسبة لقراءة القرآن عند القبر، طبعا نتفق جميعا لا نختلف أن أرحم الأمة بالأمة هو رسول الله، وأعلم الأمة بما ينتفع به الميت هو رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن ودفن الصحابة لم ينقل عنه بحديث ولو ضعيف أنه قرأ القرآن أو أمر بقراءة القرآن، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس ينكت بعود يبين ما يحدث في القبر، وأن الملكان يأتياني فيقعداني فيسألاني، ثم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فأنه الآن يسأل، ولم يكن هناك ثمة أمر بقراءة القرآن. عمرو بن العاص وفي في في مرض موته قال فإن أنا مت ففتنوني وأهيلوا علي التراب، ثم قفوا على قبري مقدار ذبح جزور وتوزيعها، أستأنس بكم أرد على أسئلة ملائكة ربي، ولم يقل بقراءة القرآن. أما ما قالوه في مذهب أحمد بأن ابن عمر أمر بقراءة الفاتحة أو بسورة البقرة، كل ذلك ضعيف لم يصح منه شيء، وقد قال الله تعالى في القرآن لينذر من كان حيا، فالأموات لا يسمعون ولا يستفيدون وليس لهم شيء بحال من الأحوال. فإذا قلنا وهب الثواب على الخلاف الذي بيناه، ووهب الثواب لابد أن يكون فيه الإخلاص لا أن يكون بأجره، لأن الرجل الذي أخذ الأجرة أضاع الثواب أصلا، ففين بقى يذهب له؟ أين يذهب له وهو ثوابه ضائع أصلا؟ قد تعجله ولم يتأجله، فأين يهبه؟ لمن يهبه؟ وكيف يهبه وهو أصلا مفرغ من محتواه عندما أخذ الأجرة؟ مفهوم؟
الله
يستعان. نعم على كده شيخ، بالأصل في المسألة من الأساس أنها مهدومة.
أيوه مهدومة، أحسنت أنها مهدومة من الأساس.
نعم، فكيف بعدين من الذي يهدي الثواب، القارئ ام المستمع؟ هذا
وهم يقولون القارئ، يقولون ان الثواب على القارئ فيهدي يهدي
القارئ اصلا يقرا ولا يدري عن شيء، هم
مفروس. احسنت، وما يدري ما ليس له ثواب لانه ما له الا الدراهمات التي اخذها.
الله ينفع بكم ويحفظكم
يا شيخ، رضي الله عنك حبيبي، حفظكم ربي. الدكاتره في احد عنده شيء اخر؟
جزاكم الله خير
ورضي الله عنكم، أنتم فوق رأس توضعون، أستميحكم عذرا لو تأخرت عليكم كنت في سفر، لكن الحمد لله أدركنا وأدركنا حتى المسألة برمتها. رضي الله عنكم وحفظ الله وحفظكم ربي. رضي الله عنكم، الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم. أشكر فضل، أشكر فضلكم، أنتم أهل خير وفضل. إذن أستأذنكم، إذنوا لي. رضي الله عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم ربي جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله. طيب إخواني، هنا ما نريد، نضيع الدروس الليلة إن شاء الله، نصف ساعة وإلى الوقف بإذن الله تعالى. أنا ما أكلت إلى الآن، مش راح، فدعوني بس نصف ساعة وإن شاء الله نبدأ الجديد. رضي الله عنكم. من طلبوا منه القراءة وأعطوه دون اشتراط يجوز له ذلك، يجوز له أن يأخذ، وإن ترك تورعا له، لكن يجوز له أن يأخذ. أيها المغربي الطيب الرائع، يجوز له أن يأخذ. نعم. هل حد يخشى المؤمن مع من أحب؟ لا يكون هذا في الجنة، في الجنة بإذن الله. وممكن أصلا تتناوله العرصات. حديث يكون معه في الدرجة، طبعا إذا كان معه يكون معه في الدرجة. نعم. ولا يعمل بعملي؟ نعم، لأنه أحبه. حديث صوم بعد بين 70 خليفا لفظ بالمجاهدين، قال بعضهم أنه في سبيل الله فكان على الجهاد، والصحيح أنه على العموم. هل تأذنون لي الآن؟ حفظك ربي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.